الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازمنا في شرح كتاب لذة النظر في توضيح نخوة الفكر للحافظ الحجر رحمه الله تعالى، وما زلنا نتكلم في أسباب الطعن في الراوي. وعرفنا في ما سبق أن من شروط الحديث الصحيح عدالة الرواة، وعرفنا أن العدل هو الشخص الذي يتصف بالتقوى، له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. وعرفنا أن الحافظ ابن حجر عرف التقوى فيما سبق بأنها اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، من شرك أو فسق أو بدعة. قلنا بأن العدل هو من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. ثم فسر الحافظ التقوى بأنها اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. فإذا وصم الراوي بواحدة من هذه، الشرك أو الفسق أو البدعة، خرج عن حد العدالة. ودرس اليوم في السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي بسبب البدعة، البدعة المخلة بشرط العدالة. إذن كلامنا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى في السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي ورد مرويه بهذا السبب باتصافه بالبدعة، لأنه إذا اتصف بالبدعة فقد سقطت عدالته، وتوفر العدالة وشرط العدالة شرط من شروط صحة الحديث أو قبول الحديث. فكلامنا اليوم عن البدعة، والكلام في البدعة يأتي ومر بنا في مباحث الاعتقاد وفي مباحث الفقه في أبواب الشهادات وفي أبواب المصطلح كما ترون وفي غيرها، نظرا لخطورة البدعة في الشريعة، نظرا لخطورة البدعة في الشريعة، لأن الشيطان يفرح بالبدعة أعظم من فرحه بالمعصية. العاصي يقول الشيطان سرعان ما يتوب، يتوب من شرب المسكر، يتوب من الزنا، يتوب من الفاحشة، لكن المبتدع قلما يتوب. لماذا؟ لأنه يبتدع البدعة تدينا، يبتدع البدعة تدينا، يقصد بها مضاهاة الطريقة الشرعية، يعني بيعملها زي يقول بحسن نية، يعمل البدعة ويريد بها القربة والزلفة عند الله جل وعلا والأجر والحسنة. فمن أجل ذلك من الصعب أن يرجع المبتدع، قد يرجع لكن رجوع المبتدع قليل. فالبدعة خطيرة، البدعة في الاصطلاح هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، طريقة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يعني من يعملها يضاهي بها الطريقة الشرعية. هذا تعريف ذكره الشاطبي، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، يعني يخترع شيء في الدين، يخترع في الدين طريقة جديدة سواء كان ذلك في الاعتقاد أم في العبادات، سواء كان ذلك في الاعتقاد أم في العمل أو في العبادات. فالبدعة خطيرة، وقد ورد أدلة فيها كثير في التحذير من البدعة والمبتدع المبتدعة وخطورة البدعة. قد ذكر ابن أبي عاصم في كتاب السنة حديثا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: إن الله جل وعلا لا يقبل لصاحب بدعة صرفا ولا عدلا حتى يدع بدعته، يعني لا يقبل له عملا المبتدع حتى يدع بدعته. فإذا المبتدع على خطر وأعماله على خطر، هو يريد الحسنة وأعماله مردودة عليه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه كائنا ما كان. من أجل ذلك كان معنى هذا السبب القادح في عدالة الراوي ودرس اليوم البدعة. البدعة تنقسم إلى قسمين على تقسيم الحافظ: بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، يعني مفسقة. بدعة مكفرة وبدعة مفسقة يعني غير مكفرة. البدعة المكفرة قد تكون هذه البدعة بقول أو باعتقاد أو بفعل. قد تكون هذه البدعة المكفرة بقول أو باعتقاد أو بفعل. وتضبط هذا الكلام بأن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى سنرى أنه قصر البدعة هنا على نوع واحد سنراه الآن بعد قليل. قال: كان يعتقد ما يستلزم الكفر، فقصر البدعة المكفرة على الاعتقاد، اعتقاد ما يستلزم الكفر. وهذا شيء من البدعة المكفرة. بقيت البدعة بالأقوال والمكفرة وكذلك بالأعمال. فقوله كان يعتقد ما يستلزم الكفر، أو قوله بعد ذلك أن ينكر أمرا متواترا من الشرع معلوم من الدين بالضرورة، هذا هو المكفر. هذا فيه قصور في التعريف. لماذا؟ لأنه قد يعتقد أمرا متواترا، يعني معلوم من الدين بالضرورة، ولا ينكر شيئا من ذلك، لا ينكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، ومع ذلك يقتل نبيا من الأنبياء مثلا، يقتل نبيا أو يلقي بالمصحف مثلا في القادرات أو في مكان مهين، فهذا الشخص لا ينكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، مع ذلك أتى بما يكفره باتفاق أهل العلم، أو قد يسجد لصنم مثلا، أو قد يسجد لقبر من القبور ونحو ذلك. فهذه أشياء لا خلاف بين أهل العلم في تكفير فاعلها. ومسألة التكفير الحقيقة قبل أن نتركها لابد أن نحذر منها. مسألة التكفير ترجع إلى العلماء الراسخين، والحكم على الشخص الكفر لابد يرجع إلى حكم القاضي، يرجع فيه إلى حكم القاضي والنائب عن الولي أو الولي ولي الأمر. والحكم فيه يقول أهل العلم الراسخين. فلذلك ينصح طلاب العلم بأن لا يتعبوا أنفسهم في هذا الباب، يتعبوا أنفسهم في السعي في هذا الباب، والحكم على الأشخاص بالتكفير أو التفسيق أو التبديع، لأن هذا باب كبير له ضوابط وتكتنفه أمور أخرى. فلكي يثبت على الشخص حكم التكفير لابد فيه من حكم القاضي، ويخبر بهذا الحكم ويلزم بهذا الحكم وما يترتب عليه، لأن يترتب على حكم التكفير أمور كثيرة، فسخ الزواج ومسألة الميراث، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، أمور الذبح، مسألة الصلاة عليه ودفنه ومسألة دفنه في مقابر المسلمين وغير ذلك، أمور كثيرة. يعني الأخ الذي يتصور أنه هو ما يحكم بحكم التكفير على شخص انتهت المسألة لمجرد أن يخرج حكم من فمه، هذا يدل على غفلة كبيرة. لذلك كان مشايخنا وأهل العلم دائما يحذرون الطلاب من التسرع في هذا الباب الخطير، في هذا الباب الخطير الذي كبار الناس فيه تسقط في مهاوي وتقع في إشكالات، فما بالك بطالب العلم المبتدئ. كبار مشايخنا كانوا لا يتكلمون في هذا الباب، مسألة الحكم على الشخص، وإذا سئلوا أمام الناس لا يجيبون، وإذا سئلوا أمام الناس في المحاضرات وفي الدروس لا يجيبون، ولكن من الممكن أن يذكر قواعد عامة كتقعيد لباب مثلا كما ذكر ابن عثيمين مثلا في القواعد المثلى، باب في هذه المسألة التكفير والتبديع والتفسيق، القواعد التي تتعلق بها شرحناها بالتفصيل شرح القواعد، لكن لا يترك للشخص أن يهجم على الآخرين بتلك الأحكام، فإنه على خطر عظيم. لأن الحديث الذي في الصحيح من قال لأخيه يا كافر فإن كان يعني كما كان وإلا حار أو حارت عليه، أي رجعت عليه كلمة الكفر والعياذ بالله، إطلاق الكفر على الشخص إن لم يكن هو كافر فإن هذه الكلمة ترجع على القائل مرة أخرى. يقول بعض الإخوة يمزح في هذا الأمر، طبعا هذه مسائل ليس فيها مزح، ليس فيها مزح، حكم التكفير أو التبديع أو التفسيق هذه لا تقبل المزح، لأن الأصل أن المسلم لا يمزح إلا صدقا وحقا، وأن المزح كذب يكتب على الإنسان في غير هذا التكفير أيضا، أن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي بها لها بالا تهوى به في النار أكثر من 70 خريفا، يعني ويل الذي يتكلم بالكلمة يضحك بها الناس، فتكون هذه الكلمة كذبة، ويل له ويل له. فالأمور هذه ليس فيها ضحك أو مزاح. المقصود في الكلام أن مسألة التكفير مسألة خطيرة التي سنتكلم عليها الآن، أحد قسمي المبتدعة البدع المكثرة، مسألة خطيرة نحن نتكلم عليها نظريا، لكن يبقى التطبيق العملي فيها، الحكم على شخص ما بهذا الحكم لابد فيه من الرجوع لأهل العلم، وأهل العلم الراسخين الذين يقيسون الأمور من جميع الجوانب، ثم بعد ذلك لا يثبت الحكم بالتكفير على الشخص إلا بحكم الحاكم أو قضاء أو حكم قاضي، لأن الحكم التكفير يترتب عليه أمور كثيرة. هذه مقدمة. إذن هذه مقدمة تعليق على كلام الحافظ أنه حصر المكفر في الاعتقاد، وبعد ذلك قال فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر متواترا من الشرع معلوم من الدين بالضرورة أو اعتقد عكسه. فقلنا حتى لو لم ينكر وأتى بمكفر من المكفرات الأخرى فإنه يكون قد أتى ب أو وقع في حد الكفر أو في البدعة المكفرة. فكلام الحافظ هنا في قصور، لأن البدعة المكفرة التكفير يكون في الاعتقاد، يكون في الأقوال، يكون في الأعمال، يكون أيضا بالشك، يكون بالشك في دين الإسلام أو في النبوة أو في غير ذلك. طيب قبل أن ندخل في الدرس أنا ممكن أن نلخص لكم ما سنذكره في الدرس، نلخص لكم ما سنذكره في الدرس من حكم رواية المبتدع. حكم رواية المبتدع، المبتدع إما أن يكون أتى ببدعة مكفرة أو غير مكفرة. فالقسم الأول البدعة المكفرة، مبتدع الذي أتى ببدعة مكفرة. ما هي البدعة المكفرة؟ تكلمنا عليها الآن. حكم روايته غالب أهل العلم يردونها. بعض أهل العلم يقبلها بشرط أنه لا يستحل الكذب، أن هذا المبتدع الذي رمي البدعة مكفرة لا يستحل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، لا نصر بدعته ولا لغير ذلك. واحد استغرب كيف البدعة مكفرة وهذا الشرط؟ فإذا قلنا لك مثلا الجهمية مثلا بدعتهم بدعة مغلظة كما ذكر الذهبي، بدعة مغلظة. فالجهمية ذكرنا لكم أنه كفرهم عدد كبير من أهل العلم، وذكر منهم الألكائي أكثر من 500 إمام، 500 إمام تكفر الجهمية. فمن الممكن أن تجعل هؤلاء مثالا للبدعة المكفرة. طيب إذا القول الأول رد حديثه مطلقا. القول الثاني قبول حديثه بشرط أنهم أو أن أصحاب هذا القسم لا يستحلون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم والكذب في الحديث. وممن يرى هذا الرأي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يراه في البدعة المكفرة وكذلك البدعة المفسقة كما سنذكر. لسه نتكلم لسه في الموضوع، مش احنا في المكفرة. البخاري لم يروي عن أحد رمي بدعة مكفرة، وإنما نتكلم عليه في البدع غير المكفرة. طيب هنا قول ثالث بقول ضعيف مردود لا يقبل له بقبول روايته مطلقا. القسم الثاني البدعة المفسقة أو البدعة غير المكفرة. القول الأول بردها مطلقا، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، ان هذه البدعة، ان المبتدع الذي رمي البدعة غير مكفرة يعني مفسقة تلقى روايته وترد روايته مطلقا سواء كان داعيا الى بدعته ام لا. لماذا؟ لانهم يقولون بانه لو فرضنا ان هذا الشخص لا يكذب وانه امين وانه صادق، فان في روايه الاحاديث من طريقه اعلاء لذكره وترويج لامره، والمفترض ان هذا الشخص يخمد امره ولا يذكر بالجميل ويطوى خبره ولا ننشره بين الناس. هذا قول جماعه من اهل العلم على راس الامام مالك، ويستدلون باثر عن الحسن انه قال لا تسمعوا لاهل الاهواء، يعني الحسن البصري لا تسمعوا لاهل الاهواء. القول الثاني قبول الرواية بالشرط الذي ذكرت لكم أنه لا يعرف عنه الكذب أو استحلال الكذب في الحديث، لا يعرف عنه أنه يستحل الكذب، فإذا كان لا يستحل الكذب فإنه أين الخطورة؟ أين الخطورة فيما روى؟ ونظر الآن الخطورة فقط، وهذا قول الشافعي. الإمام مالك نظر مع من معه من الأئمة كابن عيينة الحميدي، نظروا بشيء آخر إلى أنهم يريدون أن لا يشتهر هذا المبتدع ولا يروج خبره بين الناس. لماذا؟ توبيخا له وتبكيتا له وازدراء واحتقارا له من اجل بدعته. هذا راي الائمه الذين منعوا الكتابه او الروايه عن المبتدع مطلقا. القول الثالث هو التفصيل، هو الذي يمشي عليه او مشى عليه كثير من اهل العلم، وذكره الجوزقاني او الجوزجاني في كتابه احوال الرجال، التفصيل بين المبتدع الذي يدعو الى بدعته والذي لا يدعو الى بدعته، التفصيل بين الداعي او الداعيه الى البدعه وغير الداعيه. ابن عيينة لما ذكر له عدد من الرواة الذين وثقهم، وذكر له في المقابل عمرو بن عبيد الذي منع من الرواية عنه، قال عمرو بن عبيد داعية إلى البدعة يدعو إليها ويتكلم فيها وينشرها، أما هؤلاء فكانوا ساكتين، كانوا ساكتين لا يتكلمون في البدعة. يعني المبتدع البدعة في نفسه وبقلبه وفي اعتقاده لا يدعو إليها أحد أحدا. إذا واحد سأله عن اعتقاده ممكن يجيبه، لكن لا يدعو إليها ولا ينشرها. إذن التفصيل بين الداعي إلى بدعته وغير الداعية. فالداعي إلى بدعته فيه قولان، قول الأول يرد حديثه مطلقا سواء روى ما يقوي بدعته أم لا. الداعي إلى بدعة إما أن يرد حديثه مطلقا أو يرد حديثه إلا إذا روى ما لم يقوي بدعته فيقبل، إلا إذا روى ما لم يقوي بدعته فيقبل. الثاني وهو غير الداعية، غير الداعية مبتدع بدعة غير مكفرة، مثل بدعة مثلا المرجئة مثلا، أو بدعة المعتزلة على في غالب كلام أهل العلم ونحو هؤلاء، والخوارج على خلاف أكثر أهل العلم على عدم تكفيرهم. الخوارج فيهم خلاف بين أهل العلم هل بدعتهم مكفرة أم غير مكفرة، فالذي يقول إنها غير مكفرة يستدل بقول علي لما سئل عنه قال إخواننا بغوا علينا، وأيضا قال من الكفر فروا، ان هم عملوا المشاكل هذه كلها وحاربوا عليا من اجل ان هم خايفين الوقوع في الكفر الذي حكموا به على الاخرين. فالخوارج في تكفير الخلاف، واكثر اهل العلم ما يكفرونهم. فمن الممكن ان تجعل هؤلاء او هؤلاء من امثله القسم الثاني وهي البدعه غير مكفره لانه فاسق. فنحن الآن في الداعية المبتدع، الداعية انتهينا منه. القسم الثاني المبتدع غير الداعية، يعني الذي لا يدعو إلى بدعته، الذي لا يدعو إلى بدعته، فقالوا يقبل حديثه بشرط ألا يكون ما رواه مما يقوي بدعته، يعني لا يروي حديثا يقوي بدعته، فهو ساكت حتى لو ساكت. إذا وجدنا في روايته أن هذه الرواية تقوي مذهب هذا الراوي فترد، مع أنه هو غير داعية. وبعضهم كابن حبان يقول تقبل مطلقا. هذا الكلام سنأخذه إن شاء الله بالتفصيل الآن، والذي كما قلت عليه العمل في كتب الرجال في كتب المصطلح قبول رواية المبتدع بثلاثة شروط: أن يكون صادقا أمينا، هذا شرط مهم، أنه إذا لم يكن صادقا أمينا خلاص هو أصلا رد حديثه من أجل ضعفه. أن يكون صادقا ضابطا أمينا. ثانيا ألا يكون داعية، ألا يكون داعية إلى البدعة. ثالثا ألا يروي ما يقوي بدعته، يعني تكون الرواية التي رواها ليست مما يقوي مذهب هذا المبتدع. والزوزقاني أشار إلى اشتراط عدم النكارة، أنه لا يكون الخبر منكرا، فيكون الخبر منكرا، وهذا شرط عام في قبول أي رواية، يعني ليس خاصا برواية المبتدع. هذا باختصار يعني ملخص ما سنذكره الآن في درس اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى، ونقرأه بالتفصيل إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: ثم البدعة وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهي إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، أو بمفسق فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، وقيل يقبل مطلقا، وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل، والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه عن مع ورعه وتقواه، فلا مانع من قبوله.
لن أقول الحافظ هو في الفوق يعني في المتن يقول ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسر. فالأول اللي هو المبتدع بدعة مكفرة لا يقبل صاحبها الجمهور، الجمهور لا يقبلون صاحبها صاحب البدعة المكفرة. هذا بالنسبة للقسم الأول البدعة المكفرة. ثم يفصل هذا الكلام في شرحه يقول ثم البدعة وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهي إما أن تكون بمكفر يعني بأمر المكفر. يشرحه الآن كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، كأن يعتقد ما يستلزم الكفر. فهو الآن حصرها، حصر المكفر في الاعتقاد، حصر المكفر في الاعتقاد. وشرحنا لكم ما في هذا من الإشكال. أو بمفسر، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، هذا القول الأول، لا يقبل الجمهور رواية الراوي الذي المبتدع الذي بدعته مكفرة. وقيل يقبل مطلقا، وهذا كما رأيتم قول لا يعول عليه. وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل. حل الكذب يعني ايه؟ حل الكذب لكي يخترع رواية أو يخترع حديثا يقوي به مقالته أو مذهبه. هذا مذهب الإمام الشافعي والثوري وجماعة من أهل العلم. ثم الحافظ رحمه الله تعالى يعلق على هذا، والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته. يعني الحافظ يقول أن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها. وهذا فعلا موجود، هذا موجود. وأهل البدع كفروا أئمة من كبار أهل السنة والجماعة ورموهم بالكفر البواعث. ومن قرأ كلام ابن حجر الهيثمي في الفوائد الحديثية، لابد أن تفرقون بين ابن حجر العسقلاني وابن حجر الهيثمي وأبو بكر الهيثمي صاحب مجمع الزوائد. أبو بكر الهيثمي وابن حجر العسقلاني معاصران وصاحبان، وكان تلاميذ الحافظ العراقي. خوت الميز ابن حجر العسقلاني وابن حجر الهيثمي صاحب كتاب الزواجر وصاحب الفتاوى الحديثية، تأخر عنهما. فابن حجر الهيثمي سئل عن الشيخ ابن تيمية فنقل كلام السبكي فيه في ذم الشيخ ابن تيمية بكلام فظيع وبشع وشنيع، وأنه يلقى بكلامه في كل وعر وحزن وإلى آخره. وفي الحقيقة ما أذكر الآن قوله في التكفير، يعني من زمان قرأت كلامه، لكن كلامه فيه يعني تشديد وفيه تقذيع شديد جدا ورمي شديد ثانية. وغيره كفر في الإسلام بصراحة في مسألة الطلاق الثلاث ومسألة التسلسل وغيرها، صرحوا بتكفير شديد ثانية. بل إن عدد من الأشاعرة من المتأخرين وصلوا إلى الصحابة فقالوا عن ابن عمر أنه حشوي، حشوي يعني مثبت، وذكر هذا ابن القيم في النونية، مثبت الصفات. يعني عندهم الذي يثبت الصفات صفات الرب جل وعلا يصفونه بأنه إما مجسم او بانه ممثل او انه حشوي. يعني ايه حشوي؟ حشوي اما يحتمل المعنى عندهم انه لا فائدة من كلامه حشوي، لا فائدة من كلامه، ويتكلم بكلام هباء ضايع. وهذا وصم به الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وذكر هذا كما قلت بالتفصيل ابن القيم في النونية. وقلت لكم مرة بأن السبكي عندنا له كتاب اسمه السيف الثقيل، سيف يقطع، في الرد على ابن جثير، يقصد ابن القيم، لما سمع كلامه في تكفير الجهمية، تكفير الجهمية كابن القيم في النونية، قال السبكي: ولا يخفاك أن قائل هذا الكلام ليس له إلا السيف، يعني ابن القيم، يعني جزاؤه السيف، لأنه حكى كلام الأئمة في تكفير جهر بن صفوان، عندما قال: جهر بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الخالق الدياني، بل عطلوا منه السماوات العلى، والعرش أخلوه من الرحمن، إلى آخره. قال سبكي: ولا يخفاك أن قائل هذا الكلام ليس له إلا السيف. فقال أحد التلاميذ المغرورين وهو الكوثري، هو يعني له تقريبا 50-60 سنة أو أكثر من أيام الدولة العثمانية، قال: وهذا من أدب الشيخ رحمه الله، يعني أدب السبكي، إن هو كلمة ديت يعني شوية يعني، وهذا من أدب الشيخ، وإلا فقال هذا الكلام زنديق تيس حمار حمار أهله. وبدأ السبكي بن القيم بسطر أو سطرين من السباب والشتام. إذن هذا مقارنة بالسبكي فعلا كان إيه؟ من أدب الشيخ. السبكي كان مؤدبا عندما قال: قائل هذا الكلام ليس له إلا السيف. هذا الكوثري مسك ابن القيم وقال: هذا السبكي مؤدب في كلامه، أما قال هذا الكلام فهو زنديق وحمار أهله إلى الكلام فظيع وشنيع، والعياذ بالله. استفاد من هذا الكلام أن هؤلاء شنعوا كثيرا على أهل السنة، ورموهم بالتكفير أو التفسيق أو التبديع في فتاوى متعددة وفي أماكن متعددة من الشروحات وفي الفتاوى. فالحافظ ابن حجر يعلق على هذه المسألة، يقول: أن قد تبالغ طائفة فتكفر مخالفين، أما أهل السنة فعندهم من الورع والتقوى ما يمنعهم من إطلاق التكفير على من لا يستحق التكفير. والدليل على هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى في فتنة المأمون وحمل الناس على القول بخلق القرآن. كان المأمون أصر وأرسل إلى النواب والقضاء أن يحملوا الناس على القول بخلق القرآن، ومع ذلك الإمام أحمد لم تخرج منه كلمة يكفر بها المأمون ومن معه، بل جاءه أصحابه الذين هم على منهج أهل السنة والجماعة استأذنوه في الخروج على المأمون، فقال لهم: إياكم والدماء، إياكم والدماء، إياكم والدماء. وفسر على ذلك ما أراد، أن هذه فتنة عامة، فتنة عامة، إذا خرجوا وسفكت الدماء لم يغلق هذا الباب، وستدفع الأمة الكثير والكثير والكثير من دمائها ومن علمائها ومن جهدها كما حصل في فتن أخرى، فتنة عثمان وفتنة قبل علي إلى غير ذلك. فهذا كان من قصة الإمام أحمد وورعه وعلمه، قال إياكم والدماء إياكم والدماء، بل لم يمنع أحدا أن يصلي في المساجد، ولم يأمر أحدا أن يخلع يدا من طاعة، لم يأمر أحدا أن يخلع يدا من طاعة أو أن يخرج على السلطة. ما عظم ما فعله المأمون، حتى قيل عن الإمام أحمد أنه قال ما أظن أن الله يترك المأمون لما فتح على الناس فيه من الشر، والعياذ بالله. لأنه ترجم أدخل الكتب اليونانية والهندية إلى المسلمين وعربت، وكان يعطي لمن يأتي بالكتاب ترجم، حطه في الميزان، حط فلوس في الميزان الآخر بوزن الكتاب بتاعك، خذ ترجمة هذه الكتب. فتحت على الناس أبواب شر كبيرة جدا وعظيمة. واستمرت فتنة المأمون، مسكها بعده المعتصم، ثم مسكها بعده الواثق، فهو المتسبب والمبتدي في هذه الفتنة. ومع ذلك كان هذا موقف الإمام أحمد، وفي هذا الموقف وفي هذا الامتحان الخطير الكبير استحق اللقب الكبير إمام أهل السنة والجماعة للعلم، لأنه حكم في هذه المسألة ومشى فيها بعلم وحكمة وورع. فالمقصود من هذا الكلام أن أهل السنة عندهم إنصاف في الكلام على مخالفيهم، لا يتجرؤون وصف مخالفيهم كما يصفون، كما يصف المخالفون أهل السنة المجسمة والمشبهة والممثلة والحشوية نحو ذلك، بل يتكلمون بإنصاف وورع وعلم. يقول الشيخ فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف، فعرفتم ما في هذا الكلام. فالمعتمد كان عند الحافظ أن الذي ترد روايته، وهذا كلام أيضا كلام ابن دقيق العيد في كتاب الاقتراح الذي اختصر منه الذهبي كتابه الموقظة، لأن ابن دقيق شيخ الذهبي. فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة. كان الحافظ يرجح أن الذي ترد روايته من هذه صفته، وذكرنا لكم بأن هذا لا يكفي، فقد لا ينكر أمرا متواترا معلوما من الدين بالضرورة، لا ينكر شيئا ومع ذلك يأتي بمكفر في العمل، كأن يسجد لصنم، كأن يمزق المصحف، كأن يلقيه في الجبالات، كأن يقتل نبي من الأنبياء، وهذه مكفرات باتفاق أهل العلم. نعم. وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورع وتقوى فلا مانع من قبوله، فلا مانع من قبوله، يعني من لم يكن بهذه الصفة التي ذكرها يعني أنه لا ينكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، ولا اعتقد عكس ذلك، كان يثبت شيئا في الشريعة مضادا للشريعة، كان يحل مثلا عبادة القبور أو سجود الأصنام أو غير ذلك، وانضم إلى ذلك الورع والتقوى، يقول فلا مانع من قبوله. وقد علمتم الآن كلام أهل العلم في البدعة المكفرة بإجمال، وأن غالب العلماء وجموع العلماء يردونها، لكن بشرط أن يثبت فعلا أن هذه البدعة مكفرة، والإنسان يبتعد عن أن يتعصب لشخص معين أو أنه من أجل مذهبه يكفر شخصا من أجل المذهب، ليس من أجل الدليل أو اتباع الدليل من كتاب السنة، من أجل مخالفة المذهب. يعني أقصد البدعة المكفرة أمرها خطير، وكما قلت طالب العلم هو فيها يتبع ويسأل أهل العلم ويدور معهم حيث داروا وينظر في كلامهم، وأيضا مما يحضر في هذا كلام الأقران بعضهم في بعض، فأحيانا الأقران أو المتعاصرين أو المتعاصرين يحصل بينهم من النزاعات ما يسبب نوع من الجرح. هذه قواعد على كل حال معروفة في علم الجرح والتعديل، الطالب يراعيها عند الحكم، فيبقى قضية الحكم التكفير على ما قلت في الأول، أمر خطير ويحتاج تروي وتأمني. ننتقل إلى النوع الثاني، البدعة غير المكفرة. نعم.
والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد، وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره، وعلى هذا فينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع. وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم، وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا في الأصح. وأغرب ابن حبان فدعا الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل. نعم الأكثر على قبول غير الداعية إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار. وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الشوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال، فقال في وصف الرواة: ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة صادق اللهجة، فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته، وما قاله متجه فأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية، والله أعلم.
نعم، هذا لا يخرج عما ذكرناه أن يقول الثاني البدع المفسقة غير المكسرة هو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا. قد اختلف في قبول ورد، قيل يرد مطلقا وهو مذهب الإمام مالك، وحكي عن ابن عيينة والحميدي والحسن، وعرفتم العلة حتى لا يروج أمر هذا المبتدع. الثاني قيل يقبل مطلقا إلا أن اعتقد حل الكذب، وهذا مذهب الشافعي وابي حنيفة والإمام ابن المديني. وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، يقبل غير الداعية، وهذا مذهب الإمام أحمد وابن المبارك وجماعة من أهل العلم، لأن التزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات. يقول الحافظ وهذا في الأصح، يعني أنه يقبل من لم يكن داعيا. وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية بغير تفصيل. لا، لابد من التفصيل، أن تكون هذه الرواية مما لا تقوي بدعته ولا يقوي ولا تقوي مذهبه. نعم، الأكثر على قبول غير الداعية، هذا الشرط الأول أنه غير داعي، إلا إن روى ما يقوي البدعة. إذا الشرط الثاني ألا تكون روايته مما تقوي بدعته على المذهب المختار. فقد صرح بهذا الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزقاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال، والكتاب اسمه الآن أحوال الرجال. نعم. يحل الكذب يعني يضع الحديث، يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يضع الحديث. فقال في وقت الرواه ومنهم زائغ عن الحق، اي عن السنه، يعني مبتدع صادق اللهجه، هذا هو شرط، هو صادق لا يكذب. فليس فيه حيله الا ان يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا، هذا شرط، اذا لم يقوي به بدعته، هذا شرط اخر كما ذكرنا لكم الشروط الثلاثة. وما قاله متجه لأن العلة التي لها رد حديث الداعية وردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولم يكن داعية. بقي إشكال أن أصحاب الصحيح رووا عن رجال قيل أنهم دعاة، بعضهم مبتدعة وبعضهم دعاة إلى البدعة كعمران ابن حطان. أجاب الحافظ ابن حجر عن هذا في هذه الثاري بإجابات، منها أن بعض هؤلاء المبتدعة رجعوا عن بدعته، أو أن هذه البدعة مظنونة فقط وليست متحققة، أو أنه في روايته روى ما لا يقوي به أو تقوى به بدعته، أو أنه غير داعية إلى بدعته. والبخاري روى لعمران بن حطان في موضعين، روى له حديث في الحرير من لبس الحرير، إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، وأيضا روى حديث آخر، وهذا الحديث الأول رواه في المتابعات، وروى له حديثا عن عائشة حديثا آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. فأيضا يقال بأن أصحاب الصحيح ينتقون من أحاديث هؤلاء، وجماعة غير عمران بن حطان، لأن عمران كان من خوارج الشراة، فأصحاب الصحيح رووا عن غير عمران بن حطان لكن بهذه الشروط التي ذكرناها. فهم ينتقون من أحاديثهم ما ليس فيه تقوية لبدعتهم أو تصحيح لمذهبهم، وأيضا قد يذكرون هذا في المتابعات. ولا شك أن تصرفات أصحاب الصحيح البخاري ومسلم مع تشددهما يقتضي أنهما لهما عناية بهذا الشأن ودراية، ولم يخرج لهؤلاء هكذا بدون شروط، أو لا يعرفون أمر هؤلاء، لا انتقوا أو انتقيا من حديث هؤلاء ما لم يقوي بدعتهم، أو ما كانت البدعة فيه مضمونة أو مرجوحة، أو رجع عن بدعته أو ليس داعي إليها. وهذا كله تكلم عليه الحافظ ابن حجر في أول في كتاب هدي الساري في فصل مستقل في حكم رواية المبتدعة والكلام على حديث المبتدع. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.